الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في تفسير الفاتحة وقصار الصور، فهذه سورة الكافرون، وهذه السورة العظيمة سورة فيها البراءة مما كان عليه المشركون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: هذه سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، فقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن الموجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بها، ولهذا قال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري: لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، إلى آخر ما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. ونتنبه لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى باطلة، هي موجودة ولكنها باطلة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. وقال أبو صالح عن ابن عباس أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئسوا منه وآذوا أصحابه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأ عقبة، فقال: هذا لك عندنا يا، فقالوا: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بشر، فإن بغضت فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قال: تعبد اللات والعزى سنة، ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. فجاء الوحي من عند الله عز وجل من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. وأنزل الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قول الله تبارك وتعالى: لا أعبد ما تعبدون، أي في الحال، أي لا أعبد الشيء الذي تعبدونه، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأمره ربه بالإخلاص. قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وفي تقديم اختيارهم على دين الله تهكم واستخفاف بهم. قال الله: لكم دينكم ولي دين، فهو بمنزلة أن تقول لإنسان: هذا سم وهذا دواء، فتقديمك للسم ليس إعلاء له، وإنما استخفافا بشأنه. تسمى هذه السورة الكافرون أيضا بسورة الإخلاص. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذه السورة فيها البراءة من كل معبود سوى الله ومن العمل الذي يعمله الكافرون، وهي آمرة بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. هذه السورة أيضا كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني السنة، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه النسائي وصححه الألباني. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث صححه الإمام الألباني. وروى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. صححه الألباني. وروى النسائي وابن ماجة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث كذلك صححه الإمام الألباني. وصح في فضلها ما جاء عن نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها براءة من الشرك، رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى أبو داود رحمه الله عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. صحح الحديث الألباني علينا وعليه رحمة الله. وهنا مسألة، ما أنواع الكفر؟ جاء في رسالة أصول وضوابط في التكفير قال رحمه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. قال الوالد العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لرسالة أصول وضوابط في التكفير، خلاصة هذا الأصل أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأصغر يسمى الكفر العملي، وكل واحد من النوعين أقسام. فالكفر الأكبر أنواعه بالتفصيل ثمانية. النوع الأول كفر الإنكار والتكذيب، والمراد به جهل الكافر وعدم معرفته لله ورسله. والتكذيب هو اعتقاد كذب الرسل، أي من كذب بشيء مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر بعد قيام الحجة عليه، وهي الحجة الرسالية. النوع الثاني كفر الجحود، وضابطه أن يعرف المكلف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه، هكذا عرفه الإمام البغوي في تفسيره. وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في تعريفه هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. ومثل له بكفر فرعون وقومه بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وبكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في كتابه أعلام السنة المنشورة. وكفر الجحود نوعان، أحدهما مطلق وهو كفر من جحد بربوبية الله أو كفر بجملة ما أنزل الله على رسوله أو كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيهما كفر مقيد، وهو أن يجحد المكلف فرضا من فروض الإسلام أو يجحد تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، كتحريم الربا والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، أو يعتقد تحريم حلال معلوم حله من الدين بالضرورة، كمن يعتقد تحريم النكاح الشرعي أو تحريم أكل الخبز ونحو ذلك مما أحله الله ورتب على حله من المصالح ما لا يخفى على العقلاء. النوع الثالث أي من أنواع الكفر الأكبر كفر العناد والاستكبار، وهو ما بمعنى واحد، وحدهما أن يعرف المكلف ربه بقلبه ويعترف به بلسانه ولا يدين لله حسدا وبغيا، ككفر أبي طالب الذي صرح بالاعتراف بقلبه وصرح به لسانه في قوله وهو يعلن شهادته بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير الأديان مطلقا، إذ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم قال معتذرا عن الإيمان به والإذعان لما جاء به من الحق: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النوع الرابع كفر النفاق، وهو أن يظهر صاحبه الإيمان وشيئا من شعائر الإسلام ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين مع التكذيب بما جاء به النبي الكريم من عند الله العليم الحكيم، ويسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة وموجب للخلود في الدرك الأسفل من النار بدليل قول الواحد القهار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهو شر أنواع الكفر، وأهله شر من تحت أديم السماء، وهو نوعان أكبر وأصغر، وسيأتي تفصيل القول فيهما موضحا بالأمثلة من الكتاب والسنة. النوع الخامس كفر الشك، قال أهل اللغة: الشك ضد اليقين، وهو في الشرع كفر الظن، وذلك بألا يجزم بصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه بل يشك في أمره، غير أنه لا يطلب من البراهين ما يزيل شكه، بل يظل معرضا قد استولت عليه أعداؤه الثلاثة على قلبه: الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فلا يحب أن يسمع شيئا من البراهين التي تزيل الشك ليحل مكانه اليقين. النوع السادس كفر الإعراض، وهو الإعراض عن دين الإسلام والإعراض عن الشرع الذي جاء به سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتعلمه ولا يطلبه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا ولا يحب أن يسمعه أو يعقله. وقد دل على هذا النوع قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. النوع السابع كفر الإلحاد، والإلحاد لغة الميل والعدول من الشيء إلى شيء، ويقال ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. والمقصود هنا بالإلحاد التكذيب والإشراك بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: الإلحاد التكذيب. النوع الثامن كفر الردة، وهو كفر من انتسب إلى الإسلام ثم ارتد عنه طوعا واختيارا، أي من كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد ظاهرا أو باطنا. وهذا القسم من الكفر يسمى كفرا طارئا، وقد دل عليه قول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثمانية أنواع من أنواع الكفر الأكبر، من مات على واحد منها فهو وقود النار وبئس القرار. والكفر الأصغر أنواع، كما أن الكفر الأكبر أنواع فالكفر الأصغر أنواع، ويسمى الكفر العملي. من أنواعه النوع الأول كفر النعمة، وتعريفه هو إسناد النعمة وإضافتها إلى غير الله عز وجل مما هو سبب فقط من آدمي أو غيره في جلب مصلحة أو دفع مضرة. والواجب أن ينسب المكلف ما نال من خير من الله من الله به عليه إلى الله المنعم العظيم، وإن كانت بسبب ما، ولا يجوز أن ينسبها أو يضيفها إلى السبب أو المتسبب في وجودها لأنه إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب معتقدا أن المتسبب في حصولها هو المتفضل بجلب المصلحة أو دفع النقمة فقد وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. أما إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب له في الحصول عليها بلسانه وهو معتقد بقلبه أن الله هو المنعم بحصول النعم ودفع المحن والنقم غير أنه جرى على لسانه إضافتها إلى غيره سبحانه، فهذا كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، إلا إنه ينافي كمال التوحيد ويلحق صاحبه الإثم الذي يكون به على خطر عظيم. النوع الثاني كفر من انتسب إلى غير أبيه، وقد ورد بذلك النصوص الصحيحة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وليس المراد به ها هنا الكفر الأكبر، وإنما المراد به الكفر الأصغر، ويقال له الكفر العملي لأنه لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه خطير، إذ الكفر والشرك من أعظم الذنوب، وإن كان الشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم المعاصي على الإطلاق، ومن مات على ذلك فهو من أهل النار وبئس القرار خالدا مخلدا فيها. النوع الثالث قتل المسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه. فإن الكفر الأكبر غير مراد ولا مقصود في هذين النصين، وإنما المراد الكفر الأصغر، ولا يكون قاتل المسلم كافرا كفرا أكبر إلا باستحلاله استحلالا قلبيا. النوع الرابع النياحة، والمراد بها ندب الميت بذكر المحاسن سواء أكانت فيه أو لم تكن فيه، كالكرم والشجاعة وصنع المعروف ونحوها، وذلك مع رفع الصوت بالبكاء والصراخ، وقد يصحب ذلك شق الجيوب ولطم الخدود، وهي فعل الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها بندب الميت، والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهو من الكفر العملي. النوع الخامس الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، كما هي عادة أهل الجاهلية ومن اقتدى بهم في هذا الشر المستطير، يطعن في نسب فلان أو بني فلان ويفتخر بنسبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب كفر، أي كفر عملي. النوع السادس كفران العشير الصادر من النساء، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله للنساء: أريتكن بأنكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث في البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي تجحد ما يقدمه الزوج من الكفاية لها فلا تراه شيئا، وإذا حصل عليها شيء من الزوج قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، وهذا معنى كفران العشير، وهذه أنواع الكفر الأصغر ويسمى الكفر العملي، وقد تقدم ذكر الأنواع للكفر المخرج من الملة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في تفسير الفاتحة وقصار الصور، فهذه سورة الكافرون، وهذه السورة العظيمة سورة فيها البراءة مما كان عليه المشركون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: هذه سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، فقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن الموجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش. دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه. ولهذا كان كلمة الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بها، ولهذا قال: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري: لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، إلى آخر ما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره. ونتنبه لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات من دون الله تبارك وتعالى باطلة، هي موجودة ولكنها باطلة. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. وقال أبو صالح عن ابن عباس أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة فيئسوا منه وآذوا أصحابه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأ عقبة، فقال: هذا لك عندنا يا فقالوا هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بشر، فإن بغضت فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قال: تعبد اللات والعزى سنة، ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي. فجاء الوحي من عند الله عز وجل من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، السورة. وأنزل الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قول الله تبارك وتعالى: لا أعبد ما تعبدون، أي في الحال، أي لا أعبد الشيء الذي تعبدونه، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأمره ربه بالإخلاص. قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وفي تقديم اختيارهم على دين الله تهكم واستخفاف بهم. قال الله: لكم دينكم ولي دين، فهو بمنزلة أن تقول لإنسان: هذا سم وهذا دواء. فتقديمك للسم ليس إعلاء له، وإنما استخفافا بشأنه. تسمى هذه السورة الكافرون أيضا بسورة الإخلاص. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. والحديث صححه الإمام الألباني. فهذه السورة فيها البراءة من كل معبود سوى الله ومن العمل الذي يعمله الكافرون، وهي آمرة بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. هذه السورة أيضا كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، يعني السنة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه النسائي وصححه الألباني. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. والحديث صححه الإمام الألباني. وروى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، صححه الألباني. وروى النسائي وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث كذلك صححه الإمام الألباني. وصح في فضلها ما جاء عن نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها براءة من الشرك، رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى أبو داود رحمه الله عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. صحح الحديث الألباني علينا وعليه رحمة الله. وهنا مسألة: ما أنواع الكفر؟ جاء في رسالة أصول وضوابط في التكفير قال رحمه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. قال الوالد العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لرسالة أصول وضوابط في التكفير: خلاصة هذا الأصل أن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأصغر يسمى الكفر العملي، وكل واحد من النوعين أقسام. فالكفر الأكبر أنواعه بالتفصيل ثمانية. النوع الأول: كفر الإنكار والتكذيب، والمراد به جهل الكافر وعدم معرفته لله ورسله. والتكذيب هو اعتقاد كذب الرسل، أي من كذب بشيء مما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا أكبر بعد قيام الحجة عليه، وهي الحجة الرسالية. النوع الثاني: كفر الجحود، وضابطه أن يعرف المكلف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه، هكذا عرفه الإمام البغوي في تفسيره. وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في تعريفه: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا. ومثل له بكفر فرعون وقومه بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وبكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم كما في كتابه أعلام السنة المنشورة. وكفر الجحود نوعان: أحدهما مطلق، وهو كفر من جحد بربوبية الله أو كفر بجملة ما أنزل الله على رسوله أو كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيهما كفر مقيد، وهو أن يجحد المكلف فرضا من فروض الإسلام أو يجحد تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، كتحريم الربا والزنا وشرب الخمر وغيرها من المحرمات، أو يعتقد تحريم حلال معلوم حله من الدين بالضرورة، كمن يعتقد تحريم النكاح الشرعي أو تحريم أكل الخبز ونحو ذلك مما أحله الله ورتب على حله من المصالح ما لا يخفى على العقلاء. النوع الثالث، أي من أنواع الكفر الأكبر، كفر العناد والاستكبار، وهو ما بمعنى واحد، وحدهما أن يعرف المكلف ربه بقلبه ويعترف به بلسانه ولا يدين لله حسدا وبغيا ككفر أبي طالب الذي صرح بالاعتراف بقلبه وصرح به لسانه في قوله وهو يعلن شهادته بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير الأديان مطلقا، إذ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم قال معتذرا عن الإيمان به والإذعان لما جاء به من الحق: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النوع الرابع كفر النفاق، وهو أن يظهر صاحبه الإيمان وشيئا من شعائر الإسلام ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين مع التكذيب بما جاء به النبي الكريم من عند الله العليم الحكيم، ويسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة وموجب للخلود في الدرك الأسفل من النار بدليل قول الواحد القهار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهو شر أنواع الكفر، وأهله شر من تحت أديم السماء، وهو نوعان أكبر وأصغر، وسيأتي تفصيل القول فيهما موضحا بالأمثلة من الكتاب والسنة. النوع الخامس كفر الشك، قال أهل اللغة: الشك ضد اليقين، وهو في الشرع كفر الظن، وذلك بألا يجزم بصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه بل يشك في أمره، غير أنه لا يطلب من البراهين ما يزيل شكه، بل يظل معرضا قد استولت عليه أعداؤه الثلاثة على قلبه: الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فلا يحب أن يسمع شيئا من البراهين التي تزيل الشك ليحل مكانه اليقين. النوع السادس كفر الإعراض، وهو الإعراض عن دين الإسلام والإعراض عن الشرع الذي جاء به سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتعلمه ولا يطلبه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا ولا يحب أن يسمعه أو يعقله. وقد دل على هذا النوع قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. النوع السابع كفر الإلحاد، والإلحاد لغة الميل والعدول من الشيء إلى شيء، ويقال ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. والمقصود هنا بالإلحاد التكذيب والإشراك بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: الإلحاد التكذيب. النوع الثامن كفر الردة، وهو كفر من انتسب إلى الإسلام ثم ارتد عنه طوعا واختيارا، أي من كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد ظاهرا أو باطنا. وهذا القسم من الكفر يسمى كفرا طارئا، وقد دل عليه قول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه ثمانية أنواع من أنواع الكفر الأكبر، من مات على واحد منها فهو وقود النار وبئس القرار. والكفر الأصغر أنواع، كما أن الكفر الأكبر أنواع فالكفر الأصغر أنواع، ويسمى الكفر العملي. من أنواعه النوع الأول كفر النعمة، وتعريفه هو إسناد النعمة وإضافتها إلى غير الله عز وجل مما هو سبب فقط من آدمي أو غيره في جلب مصلحة أو دفع مضرة. والواجب أن ينسب المكلف ما نال من خير من الله من الله به عليه إلى الله المنعم العظيم، وإن كانت بسبب ما، ولا يجوز أن ينسبها أو يضيفها إلى السبب أو المتسبب في وجودها لأنه إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب معتقدا أن المتسبب في حصولها هو المتفضل بجلب المصلحة أو دفع النقمة فقد وقع في الكفر الأكبر والعياذ بالله. أما إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب له في الحصول عليها بلسانه وهو معتقد بقلبه أن الله هو المنعم بحصول النعم ودفع المحن والنقم غير أنه جرى على لسانه إضافتها إلى غيره سبحانه، فهذا كفر أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام، إلا إنه ينافي كمال التوحيد ويلحق صاحبه الإثم الذي يكون به على خطر عظيم. النوع الثاني كفر من انتسب إلى غير أبيه، وقد ورد بذلك النصوص الصحيحة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وليس المراد به ها هنا الكفر الأكبر، وإنما المراد به الكفر الأصغر، ويقال له الكفر العملي لأنه لا يخرجه من ملة الإسلام، ولكنه خطير، إذ الكفر والشرك من أعظم الذنوب، وإن كان الشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم المعاصي على الإطلاق، ومن مات على ذلك فهو من أهل النار وبئس القرار خالدا مخلدا فيها. النوع الثالث قتل المسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه. فإن الكفر الأكبر غير مراد ولا مقصود في هذين النصين، وإنما المراد الكفر الأصغر، ولا يكون قاتل المسلم كافرا كفرا أكبر إلا باستحلاله استحلالا قلبيا. النوع الرابع النياحة، والمراد بها ندب الميت بذكر المحاسن سواء أكانت فيه أو لم تكن فيه، كالكرم والشجاعة وصنع المعروف ونحوها، وذلك مع رفع الصوت بالبكاء والصراخ، وقد يصحب ذلك شق الجيوب ولطم الخدود، وهي فعل الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها بندب الميت، والحالقة والشاقة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهو من الكفر العملي. النوع الخامس الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، كما هي عادة أهل الجاهلية ومن اقتدى بهم في هذا الشر المستطير، يطعن في نسب فلان أو بني فلان ويفتخر بنسبه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب كفر، أي كفر عملي. النوع السادس كفران العشير الصادر من النساء، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله للنساء: أريتكن بأنكن أكثر أهل النار، فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الحديث في البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أي تجحد ما يقدمه الزوج من الكفاية لها فلا تراه شيئا، وإذا حصل عليها شيء من الزوج قالت له: ما رأيت منك خيرا قط، وهذا معنى كفران العشير، وهذه أنواع الكفر الأصغر، ويسمى الكفر العملي، وقد تقدم ذكر الأنواع للكفر المخرج من الملة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.